نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل عباده أهل الإيمان أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بطاعته والاستقامة على دينه وإقامة حدوده وامتثال أوامره والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأن لا يكتفوا بذلك، بل إنه يجب عليهم أن يسعوا إلى إنقاذ أنفسهم وإنقاذ أهاليهم وأبنائهم ونسائهم وأطفالهم ومن ولاهم الله عز وجل عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكم تجد من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي فيها بيان هذه المسؤولية العظيمة، وهي الحفاظ على الأهل والحفاظ على الأبناء في توجيههم وفي تربيتهم وفي تحذيرهم وفي صيانتهم وفي الحفاظ عليهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا، أو قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في الحديث: فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وفي حديث معقل بن يسار الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. فالآباء مسؤولون عن أبنائهم وعن نسائهم وعن بناتهم مسؤولون عنهم في الحفاظ على عقيدتهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على أخلاقهم وصيانتهم وإبعادهم عما يغضب الله تبارك وتعالى. وإن الناظر في حال أهل الإسلام يجد أن عندهم تقصيرا وأن عندهم تفريطا في هذا الباب وأن عندهم تضييعا لهذه الأمانة إلا من وفقه الله عز وجل في جوانب كثيرة في شأن الأهل والأبناء والأولاد. ونريد في هذا المقام أن نذكر أمرا مهما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكل مؤمن. هذا الأمر يا عباد الله هو الغيرة على المحارم، الغيرة على الأعراض. هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الغيرة التي جاء الإسلام يدعو إليها، وأعني بها الغيرة الشرعية، الغيرة الصحيحة الموافقة لأدلة الكتاب والسنة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الغيرة نوعان: غيرة يحبها الله عز وجل وهي الغيرة في الريبة، وغيرة يبغضها الله عز وجل وهي الغيرة في غير الريبة، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد والنسائي، وجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل وإن من الغيرة ما يبغض الله عز وجل. قال: فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فهي الغيرة في غير الريبة. فالناس في هذا الباب كما ذكر أهل العلم انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة أفرطوا في هذا الباب، وفرقة فرطوا في هذا الباب، وفرقة وسط أخذوا بأدلة الكتاب والسنة. فأما القسم الأول وهم الذين أفرطوا في باب الغيرة حتى بلغ بهم الحال أنهم أصيبوا بالشك مع صلاح أهاليهم ونسائهم وأبنائهم، فابتلوا بالشك وصارت حياتهم كلها ظنون وشكوك، فأدى ذلك إلى تفكيك الأسر وتمزيقها وكثرة الفتن والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهم الذين فرطوا في هذا الباب فتركوا الحبل على الغارب، فضاعت النساء وضاعت البنات وضاع الأبناء، ففرطوا في ذلك ولم يبالوا ولم يحرصوا ولم يأمروا ولم ينهوا. وأما القسم الثالث فهم الذين أخذوا بأدلة الكتاب والسنة فتعاملوا معاملة شرعية مع أنفسهم ومع نسائهم ومع أبنائهم ومع جيرانهم ومع القريب والبعيد، وهؤلاء هم أسعد الناس لأنهم أخذوا بشرع الله تبارك وتعالى. فلا إفراط ولا تفريط. الغيرة كما يقول أهل العلم في تعريفها هي ما ركبه الله عز وجل من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل غادر ومجرم، وهي جهاد محمود، وهي خصلة محمودة وجهاد مشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يغار. وغيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه الصفة من صفات الله عز وجل الفعلية التي يتصف بها سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله: إن الله يغار، غيرة لا تشبه غيرة المخلوقين. فإن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا معاشر المؤمنين، أمر الله عز وجل المؤمن بأن يكون غيورا على دين الله عز وجل وغيورا على محارمه، ورغب سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وحرم الأعمال والأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الغيرة كما سمعتم في الأدلة المتقدمة. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، إذا خرجت المرأة، قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإن هذا الفعل يؤدي إلى ذهاب الغيرة ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، لأن هذا الفعل مخالف للشريعة ومناقض للغيرة الشرعية التي أمر بها الله جل وعلا وأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، حسما للمادة وسدا للذريعة وقطعا لباب الشر. أين الذين يحافظون على مثل هذه الأدلة؟ ما أكثر الذين يفرطون في باب الغيرة فيترك امرأته ويترك ابنته تتحدث مع هذا ومع ذاك، وربما تذهب إلى الأسواق، وربما تتكلم مع الجيران وتصافح هذا وتتكلم مع هذا: ما لك يا عبد الله؟ قال: القلوب طيبة، وهذا مثل أخيها، وهذا مثل أبيها، وهذا مثل عمها. هذا من ضعف الغيرة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث قال: الحم الموت، أي قريب الزوج الموت، لأنه يسهل عليه الدخول ويسهل عليه الخروج، وربما يختلي بهذه المرأة ولا يكون في البيت غيرهما. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لماذا أمر الله عز وجل المرأة أن تسكن في بيتها وأن تربي أبناءها وأن تحافظ على عفافها وأن تصون عرض زوجها؟ لماذا؟ لأنها لو خرجت أدى ذلك إلى مفاسد، فيصير الأمر عند الزوج هينا، تذهب أينما شاءت وتخاطب من شاءت. إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا ذهبت الغيرة فصار الرجال والنساء يختلطون ويتحدثون وينظر بعضهم إلى بعض، مرضت القلوب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا، أي إذا كان لأمر ضروري سؤال المتاع أو سؤال عن فلان أو فلان، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المحافظة على القلوب وسلامتها أمر مهم أمر الله عز وجل به وحث عليه ورغب فيه. وهكذا معاشر المؤمنين، كم تجد من الأدلة التي فيها أن المؤمن يحذر من أن يفرط في هذا الجانب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو من حديث جندب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، اصرف بصرك، إذا كانت الأولى لك فالثانية ليست لك، ليس في هذا الحديث، وإنما في حديث آخر. إنما الأولى لك والثانية ليست لك، اصرف مصرك، أي كل الأعمال وكل الأقوال التي تؤدي إلى ذهاب الغيرة والتي تؤدي إلى الشر، نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أكثر التفريط في أيامنا، ما أكثر التفريط في أيامنا، في كثير من الناس يترك كما سمعتم امرأته والناس ينظرون إليها ويخاطبونها ويخالطونها، بل من الناس من يترك ابنته تذهب إلى الجامعة يدرسها رجل، وربما تكون تلك العلوم من العلوم التي تكون من خواص النساء تستحي أن يتكلم الرجل بها، وإذا بذلك المدرس يشرح لأولئك الفتيات ذلك الشرح المفصل. هذا والله من ضعف الغيرة، بل من ذهابها عند بعض الناس يوم أن يترك هذه المسكينة تذهب من هنا إلى هناك ومن مدرسة إلى مدرسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل قطع هذه المادة وحسمها التي تؤدي إلى ضعف هذا الجانب، وهو الغيرة على المحارم. أيها المؤمنون عباد الله، إذا نظرنا إلى ما كان عليه النبي وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب لرأينا العجب العجاب، ليس لأن الشر في أوساطهم، وإنما لصلاحهم، لتقواهم، لتمسكهم بدين الله عز وجل. فإن من الجاهلين من يقول إذا نصحته بمثل هذه النصائح قلوبنا طيبة، قلوبنا صافية. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت قلوبهم أنقى قلوب وأصلح قلوب وأنظف قلوب بعد قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا حريصين في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. سبحان الله، الحديث في الصحيحين عن ابن عمر: إذا أرادت أن تذهب تصلي لا بد أن تستأذن، وإذا استأذنت لا يمنعها، لكن الأمر بيده، لأن الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. إذا ذهبت للعبادة لا بد أن تستأذن، فإن كان زوجها مطمئن عليها لا يجوز له أن يمنعها. قال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ قال: والله لا أكلمك أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد موته، ما أحدث النساء لمنعت كما منعت بني نساء بني إسرائيل. لو علم ما أحدث النساء، هذا في ذلك الجيل وفي ذلك الزمن وفي أولئك الرجال الذين يتنافسون على الخير، أصحاب القلوب الطيبة، ليس كما يقول كثير من الناس في أيامنا مغالطة لأنفسهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا في رمضان، فجاءت صفية تزوره في المعتكف، ثم أرادت أن تخرج إلى دارها في الليل، وكانت تسكن قريبا من المسجد، قريبا من بيت زيد بن ثابت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، أي يوصلها إلى دارها. انظروا إلى الغيرة، انظروا إلى المحافظة على الأعراض، انظروا إلى الصيانة، انظروا إلى الديانة. في أيامنا بعض النساء من حفلة إلى حفلة ومن حارة إلى حارة إلى آخر الليل، وزوجها ربما مخزن لا يدري أين ذهبت. هذا يؤدي إلى الفتن، يؤدي إلى الفساد، أدى هذا إلى شرور كثيرة، أدى هذا إلى ضياع الأبناء وتفلتهم وتملصهم من الأخلاق، إلا من رحم الله عز وجل. إذا ضيعت النساء ضيع الأبناء. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلبها، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما. إنها صفية على رسلكما إنها صفية. فقالوا يا رسول الله وأنت رسول الله أي تظن أننا سنشك فيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا وبجانبه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لرجل من العرب. قال فقلت أنا من العرب لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قال قلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قال قيل لي لعمر بن الخطاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وعمر موجود. قال فذكرت غيرتك يا عمر فانصرفت. فذكرت غيرتك يا عمر فانصرفت لما علم أن هذا القصر لعمر وأن الجارية تابعة لعمر في الجنة قد أعدها الله عز وجل لعمر. فذكرت غيرتك يا عمر ثم انصرفت. فقال عمر رضي الله عنه أعليك أغار يا رسول الله؟ ثم بكى. أعليك أغار يا رسول الله؟ ثم بكى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقام الحد على الزاني إلا بأربعة شهود، ومن قذف امرأته وليس عنده أربعة شهود فإنه سيجلد حد القاذف، ليس كما يصنع بعض الناس اليوم بمجرد الشكوك والأوهام يقعون في المنكرات والمخالفات ويتعدون الحدود ويقعون في الشكوك والظنون الكاذبة ويعيثون في الأرض فسادا. قال فلما سمع سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله انتظر، إذا رأيت رجلا مع امرأتي انتظر حتى آتي بأربع شهود والذي نفسي بيده لأضربنه بالسيف غير مصفح. سعد بن عبادة الغيرة التي عنده لا ينتظر حتى يذهب يأتي بالشهود، بل يقتل الرجل حتى يقتله إذا وجده يزني بامرأته. فتعجب الصحابة كيف سعد يعترض على هذا الحكم ويقول بأنه لا يستطيع أن يصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. لأنا أغير من سعد والله أغير مني. ولهذا قال أهل العلم عند هذا الحديث لو وجد الرجل رجلا يزني ببعض محارمه وقتله وكان متأكدا أنه قد زنى فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، ولكن على ولي الأمر أن يقيم عليه العقوبة إن لم يثبت بالأدلة والبراهين والشهود. أما بينه وبين الله فليس عليه شيء. أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني. هكذا كان الصحابة أصحاب القلوب الطيبة، ليس كما ندعي يا أيها الناس. إذا كانت القلوب صافية نقية لظهر صفاؤها ونقاؤها على الجوارح، على السمع، على البصر، على اليدين. كيف القلب صافيا والرجل يتطلع في المحارم ويغازلهن ويعاكسهن ويذهب هنا وهناك ثم يقول قلبي صافي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه عن النعمان بن بشير. إذا كان القلب صافيا لصفت الجوارح، ولكن فساد ظاهر يدل على فساد الباطن، وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن، فالظاهر عنوان للباطن. وهكذا مما كان يحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما جاء في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما تزوجها الزبير بن العوام، وكان الزبير بن العوام فقيرا لا يملك خادما ولا مملوكا ولا مالا، إنما عنده ناضح بعير ينضح عليه الماء من الآبار، وعنده فرس، وكانت أسماء تخدم ذلك الفرس وتعجن العجين وتصنع وتخرز الغربة وتعجن الطعام، تصنع الطعام، وربما كانت لا تحسن فيساعدها بعض نساء الأنصار، وجعلت تثني على نساء الأنصار. قالت: وكان للزبير أرض على بعد ثلثي فرسخ أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فتذهب تأتي بالنوى، نوى التمر على رأسها لأجل ذلك الفرس. فبينما هي يوم من الأيام تمشي وعلى رأسها ذلك النوى، مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، فلما عرف أنها أسماء جعل ينيخ بعيره لتركب أسماء. تركب مع من؟ تركب مع الوالد الذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. قالت أسماء رضي الله عنها: فلما رأيت ذلك ذكرت غيرتك. ذكرت غيرة الزبير رضي الله عنه. الآن تجد ربما المرأة تذهب إلى الشيخ عثمان مع من؟ قالوا: مع التاكسي، مع الفرزة، تركب مع الفرزة من هنا إلى هناك ومن هنا إلى هناك. ما لها؟ قالوا: تريد أن تذهب تشتري من سوق عدن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين المحارم؟ أين الغيرة؟ أين الحفاظ على النساء والبنات والأولاد؟ انتشر الشر، كثر الفساد، كثر الضياع، صار الأبناء يتخطفهم أهل الباطل لتضييع الأسر، لتضييع الأمهات، لتضييع الآباء. قالت: فذكرت غيرتك، فأعرضت، أبت أن تركب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزبير رضي الله عنه: والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: حتى أرسل أبو بكر بخادم يخدمني فكأنما أعتقني. رضي الله عن الزبير، ورضي الله عن أسماء، ورضي الله عن الصحابة الكرام. وهذه قصة أخرى أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يحكي هذه القصة لمن حضر عنده من المحدثين، وهو يشير إلى بعض البيوت في المدينة، فقال: كان يسكن في هذه الدار شاب من الأنصار. قال: فلما كان يوم الخندق، وكان هذا الشاب حديث عهد بعرس، تزوج في أيام الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعملون في الخندق، وكان هذا الشاب الذي هو في أيام العرس يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنصاف النهار فيذهب إلى أهله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات نهار: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فأخذ سلاحه، فلما وصل إلى داره وجد امرأته عند الباب، فأخذته الغيرة: ما الذي أخرجها؟ لماذا جلست في الشارع؟ لماذا ما جلست في الدار؟ فأخذ الرمح وأراد أن يطعنها. سبحان الله، هؤلاء هم أصحاب القلوب النظيفة الذين يحافظون على أعراضهم ويصونونها من أن تخدش ومن أن تذهب ومن أن تضيع ومن أن تصاب بشيء، لا لأن يسلم الإنسان منه، ولا أن يكون في باطن الأرض خير من أن يكون في ظاهرها إذا أصيب به. فلما أراد أن يطعنها قالت: أمسك عليك سلاحك وادخل الدار وانظر ما الذي أخرجني. فدخل ذلك الشاب فوجد على فراشها حية عظيمة، هي التي أخرجت هذه المسكينة، حية على الفراش، وكانت المدينة فيها بعض العوامر من الجن. فدخل الرجل فانتظمها برمحه، طعن تلك الحية ثم أخرجها بالرمح ووضعها بجانب الباب. قال: فاضطرب عليها فلا ندري أماتت الحية أولا أم مات ذلك الشاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، أي من الجن، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليحرج عليه ثلاثا، فإن أبى فليقتله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان ذلك المجتمع، الرجل يحافظ على امرأته ويحافظ على أبنائه ويحافظ على بناته من أن يصاب أحدهم بشيء يندم بعد ذلك عليه. فاتقوا الله معاشر المؤمنين. ومما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حراسة الفضيلة، ذكر عن أعرابي أنه كان مع امرأته، أعرابي، فنظر هذا الأعرابي، نظر رجل إلى امرأته، فلما رأى ذلك الرجل ينظر إلى امرأته طلقها. قالوا له: يا أعرابي، لماذا تطلقها؟ فجعل ينشد أبياتا من الشعر ويقول: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، إذا ورد الأسود ورود ماء، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. هذا ينكر على الأعرابي لأنه بالغ. هذه المرأة إذا كانت تنظر إلى الرجل أو ينظر إليها يؤدبها، ما يطلقها لكن يؤدبها، إلا إذا رأى أنها لا تصلح له أو أنها سيئة. ولكن انظر إلى مدى الحرص والمحافظة. ولكن كما سمعت آنفا، ليس بمعنى الشك والطعون ويبقى الرجل يراقب زوجته وأبناءه ليلا ونهارا وهم على صلاح وهم على خير، ويتكلم فيهم ويتشكك فيهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل أعرابي يشتكي من امرأته أنها جاءت بغلام أسود، الرجل أبيض والغلام أسود، فهذا الأعرابي يقول: لماذا أتت بهذا الغلام الأسود؟ من أين جاءت به؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أن أتاها هذا؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: وابنك؟ لعله نزعة عرق. إذن فدع الشكوك جانبا وتعامل معاملة شرعية كما أمر رب البرية سبحانه وتعالى بما جاء في الأدلة في الكتاب والسنة. معاشر المؤمنين، إن ذهاب الغيرة وضعفها له أسباب كثيرة، نذكر بعض هذه الأسباب اختصارا وإجمالا، ونترك بعد ذلك المجال للشيخ الفاضل أحمد بن عثمان. من هذه الأسباب: الطمع في الدنيا، الطمع في المال. المال فتنة لكل أمة، فتنة، وفتنة أمة المال. لأجل المال تذهب الغيرة، لأجل المال يتنازل عن الأعراض، لأجل المال يقع المسلم فيما يغضب الله تبارك وتعالى. أحدهم من أجل أن تذهب ابنته تأتي له بشيء من المال والراتب، يتركها تعمل في بعض الوظائف بين الذئاب المفترسة، وربما تقع فيما يغضب الله، لكن من أجل أن يحصل على المال. أو زوجته أو بعض محارمه، من أجل المال تذهب الغيرة أو تضعف ويحصل الشر والعياذ بالله. من تلك الأسباب انتشار التلافز والدشوش والإنترنت والجوالات، التي صار كثير من الناس يأخذون ثقافاتهم وعاداتهم وأخلاقهم من هذه الأجهزة، التي أفسدت كثيرا من الناس، والتي ضيعت كثيرا من رجال المسلمين ونسائهم وأولادهم ذكورا وإناثا. ضاع كثير من الناس، تفككت كثير من الأسر، ذهبت الغيرة، انتشرت الفواحش، كل ذلك بسبب هذه الأجهزة التي جاء بها أعداء الإسلام وغزوا بها المسلمين إلى عقر دارهم، فحصل الشر والعياذ بالله. وكم حذر أهل العلم من هذا الشر المستطير ومن هذا السم الناقع. الشيخ العثيمين يقول: من ترك دشا في بيته ومات والدش في بيته فهو غاش لرعيته. ويدخل في حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. ما أكثر الشر الذي دخل على الأمة من هذا الباب. البنت عندها جوال تتصفح الإنترنت ليلا ونهارا، وما أدراك ما في هذه الأجهزة وما في تلك المواقع. والطفل كذلك، والمرأة والزوج، وكل واحد في وادي. وبعد ذلك تحصل ما لا يحمد عقباه. ومن الأسباب أيضا التشبه بأعداء الإسلام، فإن كثيرا من الناس ذهبت من قلوبهم القناعة بشرع الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يتشبهون بأعداء الإسلام في مظهرهم ومخبرهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في بيوتهم، في سائر شؤونهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذوا الرذائل وتركوا الفضائل، وعملوا بالمساوئ وتركوا المحاسن التي جاء بها دين الإسلام. فدين الإسلام دين الصيانة، دين العفة، دين العزة، دين الحياة السعيدة للفرد والأسرة والمجتمع. لكن لما تخلى المسلمون عنه أصابهم ما أصابهم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومن الأسباب أيضا وجود بعض العادات الجاهلية التي يسير عليها بعض الناس، لا يرضى أن يحكم شريعة الله، أن يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الآباء والأجداد، ولو كان في ذلك مخالفة شرعية تؤدي إلى ذهاب الغيرة وفساد النساء والرجال وذهاب الأبناء والبنات. يمشي على عادات كعادات أهل الجاهلية ولسان حاله، كما قال الله عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهناك أسباب أخرى كثيرة. فالله الله عباد الله، فإن هذا الأمر العظيم يجب على المسلمين أن يتعاونوا في الحفاظ عليه، الحفاظ عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، فالمال والعرض والدم عند الله عز وجل الذي هو يعود على المسلم عظيم عند الله تبارك وتعالى، يجب المحافظة عليه، يجب المحافظة عليه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إفراط ولا تفريط، بذلك تحصل السعادة والحياة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال للشيخ أحمد بن عثمان فليتفضل، وبارك الله فيكم.